إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمامان الجليلان البخاري ومسلم رحمة الله عليهما في صحيحيهما عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج من مكة تبعتهم ابنة حمزة رضي الله عنه تنادي: يا عم يا عم. فتناولها علي رضي الله تعالى عنه فأخذ بيدها وقال لفاطمة رضي الله عنها: دونك ابنة عمك. فحملتها. قبل ما أستمر إخوة الإسلام بسرد هذا الحديث، أربطه بالأحداث السابقة بعون الله. ذكرنا في خطب سبقت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد العمرة في السنة السادسة للهجرة مع أصحابه، فمنعته قريش من العمرة، فعقد معهم صلحا واتفاقا على أن يرجع هذه السنة عن العمرة ويأتي إلى العمرة في السنة التي بعدها. فلما كانت السنة التي بعدها في نفس الشهر، شهر ذي القعدة من السنة السابعة للهجرة، توجه عليه الصلاة والسلام مع أصحابه ملبين بالعمرة، وكان الشرط أن يمكث بعد أداء العمرة 3 أيام. فلما أدوا العمرة وقضوا مناسكها، جاء وفد قريش يطلب من النبي الخروج من مكة عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه. فالنبي طلب منهم أنه يبقى كام يوم حتى يتزوج بميمونة رضي الله عنها، فرفضوا. فأمر النبي أصحابه عليه الصلاة والسلام أن يتجهزوا للخروج من مكة التزاما بالشرط الذي عقده معهم. هنا وهو يتجهز للخروج، يريد الخروج من مكة، جرت قصة هي هذا الحديث الذي معنا. ما هي القصة؟ ابنة حمزة رضي الله تعالى عنه، حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام، كان له ابنة اسمها عمارة. هذه لحقت بالنبي عليه الصلاة والسلام تريد تخرج معه من مكة وتذهب معه إلى المدينة. ما السبب في ذلك؟ هل تعلمون أن حمزة رضي الله عنه هاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وكان له زوجة اسمها سلمة بنت عميس، وله ابنة اسمها عمارة. فتأخرت زوجته حتى تلحق به، دلت مكة فترة حتى تلحق به. بهالفترة قتل، استشهد حمزة في أحد، في غزوة أحد رضي الله عنه. فآثرت زوجته أنه تبقى في مكة، أنه عند أهلها وعند جماعتها، شو بدها تعمل بالمدينة بعد ما قتل زوجها واستشهد حمزة رضي الله عنه. كان له هذه البنت. بعد كذا فترة، سنة أو سنتين، تزوجت سلمة من شداد بن الهاد، فصارت هذه الفتاة عمارة رضي الله عنها يعني عند زوج أبيها. لا شك كان مسلما طيبا، ولكن لما رأت النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى مكة، هذه الفتاة يعني رأتها فرصة أن تلحق به عليه الصلاة والسلام، ومن مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفالتها ورعايتها والاهتمام بها. لذلك فوجئ عليه الصلاة والسلام هو عم يجهز للعمرة بأن هذه البنت بنت حمزة، وكان عمرها حوالي 7 سنوات، تناديه تقول له: يا عم يا عم. شوف ما أجمل هذا النسب، تقول يا عم، عمها الرسول صلى الله عليه وسلم. هو عمليا كان النبي ابن عميها، يعني حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام، بنت حمزة إذن هو ابن عمها، بس نادته يا عم إجلالا له، إجلالا لقدره عليه الصلاة والسلام، وهي بنت صغيرة 7-8 سنين. فماذا جرى لما نادته؟ فدغري كان علي معه رضي الله عنه، فتناولها علي وأخذ بيدها وقال لزوجتي فاطمة رضي الله عنها: هذه ابنة عمك فخليها عندك. فحملتها فاطمة على بعيرها. إذن دغري علي استلقاها رضي الله عنه وخلاها مع زوجته فاطمة لأنها ابنة عمها. ماذا جرى بعد ذلك؟ بعد ذلك يقول البراء: فاختصم علي وزيد وجعفر، فقال علي: أنا أخذتها وهي ابنة عمي. وقال جعفر: هي ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: هي ابنة أخي. ما معنى هذا الكلام؟ هل علي رضي الله عنه حمل البنت مع فاطمة رضي الله عنه وراحوا إلى المدينة؟ لما وصلوا إلى المدينة بده ياخذها معه على البيت. هون صار في نزاع بين 3 من الصحابة رضي الله عنهم، كلهم يريد أن يكفل هذه الفتاة الصغيرة من شدة محبتهم لحمزة رضي الله عنه. 3 من كبار الصحابة يتنازعون في كفالتها، مين منه بده يكفلها؟ فما اتفقوا، تنازعوا ما اتفقوا، فذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليقضي بينهم في هذه المسألة. فبماذا قضى النبي عليه الصلاة والسلام؟ قبل ما نسمع قضاء النبي نسمع كل واحد ما أدلى بحجته. علي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام معه جعفر وزيد. علي تقدم بالكلام، ماذا قال؟ قال: يا رسول الله، أنا أولى بالكفالة هذه الفتاة من غيري، من جعفر ومن زيد، لأن أول ما استلمها أنا اللي كمشت أول وهي. الأمر الثاني: هذه بنت عمي. هذه كانت حجته. جعفر رضي الله عنه ماذا قال؟ قال: يا رسول الله، هذه بنت عمي، لأن جعفر أخو علي، أخو الشقيق من أمه وأبيه، وكان أكبر منه بشيء 10 سنوات. فقال له: هذه بنت عمي، مثل علي بهالنسب. الأمر الثاني: أنا متزوج خالتها عندي، يعني أنا زوجتي اسمها أسماء بنت عميس، هي أخت أم الفتاة، فالخالة عندي، هي زوجتي، خالتها زوجتي، فأنا أولى بها من علي ومن زيد. طيب، سمع النبي عليه الصلاة والسلام. طيب زيد، شو حجتك يا زيد؟ زيد بن حارثة رضي الله عنه. قال: يا رسول الله، ابنة أخي. ماذا يقصد زيد بابنة أخي؟ ثم إذا كان أخوة الإسلام، كلنا أخوة في الإسلام، علي أخو في الإسلام وجعفر أخو في الإسلام. لا، يقصد معنى آخر. النبي عليه الصلاة والسلام في مكة آخى بين المهاجرين. النبي عليه الصلاة والسلام، انتبهوا لهذه مسألة أخوة الإسلام، آخى بين أصحابه مرتين، مرة في مكة ومرة في المدينة. في مكة آخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض. طيب شو معنى المؤاخاة هنا في مكة للمواساة في العيش؟ يعني كان إذا واحد فقير من المهاجرين من أهل مكة من الصحابة وآخر غني، كان يقول: أنتم إخوة. شو يعني إخوة؟ ما بالحكي، أنه أخي في الله وكذا، هذا كله حكي، نحن نحكي حكي. قال له: أنت أخي، كان يرث منه، إذا واحد مات يرثه في الممات، وفي الحياة إذا هذا افتقر عنده دين كان بيوفي عنه، إذا ما معه مال أكل وشرب بيروب طعميه. هذا معنى المؤاخاة اللي أخى بينهم النبي عليه الصلاة والسلام في مكة. فكانت المؤاخاة أبو بكر مع عمر، عثمان مع عبد الرحمن رضي الله عنهم، وزيد مع حمزة، زيد بن حارثة مع حمزة. فكان زيد يقول: هذا حمزة أخي، أنت أخيت بيني وبينه، صار أخي، إذا مات أنا أرثه، فبالتالي هذه البنت من حقي، هذه ابنة أخي اللي أنت أخيت بيني وبينه. هذه وجهة نظر مين؟ زيد رضي الله عنه. فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ فلم يقضي بها لأحد من الثلاثة. قال عليه الصلاة والسلام، يقول البراء: فقضى بها لخالتها أسماء بنت عميس زوجة جعفر. وقال صلى الله عليه وسلم: الخالة بمنزلة الأم. قال عليه الصلاة والسلام: لا أنت ولا هي ولا هو ولا هو، خالتها هي اللي تكفلها، لأن أمها في مكة، والخالة تشبه الأم في الرعاية والحضانة والعطف والمحبة، أولى الناس بكفالتها أمها في سبب ما أنا موجودة، إذن تأتي الخالة، فالخالة بمنزلة الأم كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم ماذا قال بعدها عليه الصلاة والسلام؟ التفت إلى علي وقال له: أنت مني وأنا منك. والتفت إلى جعفر وقال له أشبهت خلقي وخلقي، والتفت إلى زيد وقال له أنت أخونا ومولانا، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى هالكلمات اللي قال عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما أنه قضى بالبنت للخالة؟ شوف من حكمته ورحمته وشفقته على أصحابه عليه الصلاة والسلام، حتى ما أحد منهم يجد في نفسه أنه ما طلعت من نصيبي، ما أنا اللي كفلتها، النبي حرمني منها ومن أجرها. شو طيب خواطرهم عليه الصلاة والسلام وأثنى عليهم، أثنى عليهم بكلام بالنسبة لهم هو أحلى من أن يكفلوا هذه البنت رضي الله عنها. ما هو الكلام؟ قالوا لعلي أنت مني وأنا منك. شو معنات أنت مني وأنا منك؟ هذه بدي أوضحها بعد شوي إن شاء الله. قال لعلي أنت مني وأنا منك. طيب شو قال لجعفر؟ قال أشبهت خلقي وخلقي. قالوا يا جعفر يكفيك فضيلة أنك أنت تشبهني، ما بس في الخلقة حتى في الخلق. يعني هذه مزية عظيمة لجعفر رضي الله عنه، شيء كتير عظيم. يعني في الخلقة ما له فضل، يعني طلع بيشبه النبي عليه الصلاة والسلام، بس بالخلق يقول تعالى في رسوله وإنك لعلى خلق عظيم. إذا كان النبي يحب جعفرا حبا عظيما يا أخوة الإسلام، ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في مكة عاش عند أبي طالب، وكان علي صغيرا بس كان جعفر أكبر من 10 سنوات، فكانت الصحبة والرفقة في الصغر مع جعفر أكثر منها مع علي، لذا كان يحبه كثيرا. وللمناسبة لما فتح عليه الصلاة والسلام خيبر تذكرون، وجاء جعفر من الحبشة، فمن شدة فرحة النبي بجعفر قبل بين عينيه، وماذا قال له؟ قال لا أدري بأيهما أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. نداش فتح خيبر شيء جميل على النفس انتصار الإسلام، قال له لا أدري أي فرحة أعظم عندي، قدومك ولا فتح خيبر؟ لا أدري بأيهما أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. أما زيد قال له أنت أخونا ومولانا. قال له يا زيد أنت كنت عتيقي. شيني عتيقي؟ يعني كان زيد عبدا فالنبي عليه الصلاة والسلام حرره وتبناه، فقال له أنت أخونا ومولانا، يعني أنت لك عندي أيضا لحمة تشبه لحمة النسب. فكل هذا تطيب للخواطر، تطيب لخواطرهم رضي الله عنهم، حتى لا يجدوا في أنفسهم شيئا من حكم وقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث انتهى إخوة الإسلام، نأتي إلى فوائده بعون الله تعالى. الفائدة الأولى، الشيعة يتمسكون بهذه الكلمة بالحديث، يقولون بأنه علي رضي الله عنه هو أولى الناس بالإمامة بدل أبي بكر وعمر وغيرهم. ليش؟ بيقولوا لأن النبي خصه بكلام ما شاركوا فيه أحد، يعني قال له كلمة، قال له أنت مني وأنا منك، ولم يقلها لأحد من غيره من الصحابة الكرام رضي الله عنه. فهذا دليل أنه أفضل الصحابة، وهذا دليل أنه يستحق الإمامة بعد النبي قبل غيره من الصحابة رضي الله عنه. والجواب على هذه الشبهة الإسلام، أول شيء نفهم ما معنى أنت مني وأنا منك، نفهم معنى هذا بعدين نرد عليه إن شاء الله. أول شيء أنت مني وأنا منك، كان النبي يقولها عليه الصلاة والسلام لكل من عمل عملا عظيما. يعني معناها يا علي أنت مني في المحبة، أنت مني في السابقة للإسلام. بدي توضيح أكثر، في أحد الصحابة اسمه جليبيب، جليبيب كان في إحدى الغزوات، فالمهم شارك في القتال فقتل 7 من المشركين لوحده ثم قتل. فلما رآه النبي على هذه الحالة عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال هذا مني وأنا منه، قال هذا مني وأنا منه. العمل اللي عمله عمل عظيم، جاهد وصبر ولم يفر، حتى استطاع أن يقتل 7 مرة واحدة ثم قتل ولم يفر، قال هذا مني وأنا منه. يعني كل عمل له مزية في الإسلام كان النبي يقول له هذه الكلمة، هذا مني وأنا منه. مثل آخر في حديث رواه البخاري ومسلم عن الأشعريين، أشعريين قوم من اليمن، مدحهم عليه الصلاة والسلام، ماذا قال؟ قال إن الأشعريين كانوا إذا أرملوا في السفر أو نقصت نفقتهم في الحضر فكانوا يجمعون أزوادهم في ثوب واحد ويتقاسمونها بالسوية، هؤلاء مني وأنا منهم. ما معنى الكلام؟ النبي مدح الأشعريين عليه الصلاة والسلام، ناس جماعة من اليمن، قبيلة يمنية، قال ما شاء الله عنهم، إذا كانوا بالسفر ولا في الحضر، إذا كان بعضهم جاع يعني واحد نقصت زويته عن أخيه، ماذا يفعلون؟ بيجمعوا كل زويتهم في وعاء واحد بتقاسموها بالسوية حتى لا يشعر أحد بالجوع والآخر شبعان. فالنبي فرح منهم فقال هؤلاء مني وأنا منهم. في حين إذا عمل النبي لا يرتضي عليه الصلاة والسلام بيقول ليس مني، فيقول عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا. فإذا معنى قوله لعلي رضي الله عنه أنت مني وأنا منك، أي أنت مني في المحبة والسابقة للإسلام، أنت سبقت أول طفل أو غلام أسلم في الإسلام وعلي رضي الله عنه، فأنت مني وأنا منك بهذا المعنى. بس ما نقول بأنه هذه خصيصة له لم يشاركه فيها غيره، قالها عليه الصلاة والسلام لجليبيب، وقالها للأشعريين، وقالها لغيرهم. أما الذي امتاز بفضائل لم يشاركه فيها أحد من الصحابة فهو أبو بكر رضي الله عنه. النبي قال له كلمات ما قالها لأحد من أصحابه، يقول صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي في صحبته وفي ماله أبو بكر، يعني أكثر الناس له علي منا في شدة إنفاقه وقته وماله في سبيل الله هو أبو بكر، وقدمه للصلاة على كل أصحابه بمن فيهم علي، ولم يأمر أحدا أن يتقدم عليه. ولما سأله عمرو بن العاص يا رسول الله قال من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال أعني من الرجال؟ قال أبوها. قال ثم من؟ قال ثم عمر. قال ثم من؟ قال ثم عثمان، ولم يقدم عليا رضي الله عنهم أجمعين. فهذه بالنسبة للفائدة الأولى. بالنسبة للفائدة الثانية إخوة الإسلام، إن ننظر إلى حرص الصحابة خصامهم، يعني تنازعهم من أجل كفالة بنت صغيرة عمرها 7 سنوات رضي الله عنها. هذا يدلك إخوان الكرام، يدلنا أن الإسلام غير مفهوم العرب للبنت. فالبنت قبل الإسلام كانت مهانة، كانت مقموعة، كانت ذليلة. البنت قبل ما يجي الإسلام ما كان لها قيمة، ما كان لها كرامة، ما كان لها أي وزن. هذا قبل الإسلام. شوف جاء الإسلام صار كلهم عم يتنافسوا على بنت عمرها 7 سنين. بنت بيقول مين بده يكفلها حتى اختصبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. معناتها قديش الإسلام غير مفاهيم العرب وغير أفكارهم وتقاليدهم البالية. قبل الإسلام شو كان وزن البنت في قبل الإسلام في الجاهلية؟ شو كان وزنها؟ نسمع الآية القرآنية، يقول تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو قضيم يتورى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. ما معنى الآية؟ يقول تعالى كان العرب قبل الإسلام إذا واحد منهم جته بنت رزق ببنت، فكان لما يبشر بها واحد يقول له الله رزقك بنت، فبيتغير وشه، بيسود وشه من القهر، من الغم، من الكآبة. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو قضيم. ما بس هيك، ما بقى يطلع على القهوة أو على النادي، نسموه كانوا النادي، ما بقى له عني يقابل رفقاته ويقابل حدا بلك هلا بعيروني إنه الله رزقني بنت. وبيبلش يفكر يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، وبيبلش يفكر أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. بيقول يا عمي شو بعمل بهالمصيبة؟ بحملها وبربيها والناس كلها بتبهدل فيني على إهانة وذل، ولا خليني ادفنها بالتراب وهي حية واخلص من هالبهدلة. هيك كانت البنت قبل الإسلام. جاء الإسلام غير المفاهيم، غير المفاهيم. النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، في حديث رواه الإمام أحمد صحه الشيخ الأرناؤوط رحمة الله عليه، ماذا يقول فيه عليه الصلاة والسلام؟ يقول من عال عليه الصلاة والسلام، يقول من عال 3 بنات، من عال يعني ربى 3 بنات فأدبهن ورحمهن وأحسن إليهن فله الجنة. شوف كانوا ما بدهم بنات، فالنبي رغبهم بتربية البنات. يقول عليه الصلاة والسلام من عال 3 بنات فأدبهن، علمهن الأدب ورحمهن، مش على أي غلطة بصفتها كف، والصبي شو ما يغلط ذنبه مغفور، ورحمهن وأحسن إليهن فله الجنة. في حديث آخر رواه ابن ماجه صححه شيخنا الألباني يقول فيه عليه الصلاة والسلام: من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار يوم القيامة. كن له حجابا من النار يوم القيامة. في حديث أعظم من هذين الحديثين في الفضيلة رواه مسلم في الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: من عالى جاريتين، أي بنتان صغيرتين، عالهما يعني أطعمهم أكرمهم ورباهم وعلمهم، من عالى جاريتين حتى تبلغا حتى سن البلوغ دخل الجنة أنا وهو كهاتين. قارن بين السبابة والإبهام أو الوسطى، أنا وهو كهاتين يعني في المنزلة في الجنة، يعني ما بتميز عنه إلا شوية بسبب هذه الفضائل. شوف الإسلام قداش أكرم البنت، قداش كانت قبل الإسلام كانت البنت يا أخي الإسلام ما ترس، إذا أبوها خلاها عايشة، إذا أبوها فكر يدل عايشة ممنوع تورث شيء. في حديث رواه ابن جرير عن أكرمة أن امرأة مات عنها زوجها وترك لها بنت، وهي فإجا عمها أخو الزوج أخذ كل المال، وهذا أيام الجاهلية بس كان في أول الإسلام القصة صارت، كانت هذه عاداتهم قبل، فكان الرسول موجود عليه الصلاة والسلام وهو منبأ بالوحي، فجاءت إليه تشكو إليه همها، قالت: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إن زوجي مات وتركني وابنته، فجاء العم فأخذ كل ماله، شو بنعمل؟ ما عندنا شيء، شو بنعمل؟ فجاء العم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يبرر، هذا التبرير هو تبرير الجاهلية. ماذا يقول؟ يقول: يا رسول الله عليه السلام إن البنت يعني لا تركب فرسا ولا تنكي عدوا ولا تحمل كلا ولا تكسب بل يكسب عليها. قالوا: يا رسول الله إنه البنت ليش لا تورث؟ إن هيك عادتهم أفكار الجاهلية، ليش لا تورث؟ لا بتقتل العدو ولا بتشتغل بالطعم حالها، وإذا واحد مثلا مكسور ولا مديون ما بتقدر تساعده بشيء، وهي ينفق عليها ما بتشتغل، وما بس ما بتشتغل وبتخسرنا مصاري. قالوا: ليش لا ننفق عليها؟ ليش لا نعطيها الميراث؟ فأنزل الله تعالى ردا على هذه العادات الجاهلية، يقول تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. الله تعالى يقول: فرضنا عليكم أيها المسلمون إذا تركت صبي ولا بنت عليهم نصيب من الميراث، فرض. ما في أنت اللي والله هذه بنت ما بتعمل شيء، ممنوع الكلام. مم لو كان ترك دولار واحد قل أو كثر بدك تعطيها نصيبها، شو ما يطلع نصيبا مفروضا ملزمون به. هذه الفائدة الثانية يا أخوة الإسلام، إذا نظرنا اليوم إلى الواقع اللي نعيش فيه، في ملاحظتين على الواقع اللي نعيش فيه. ملاحظة الأولى أنه رغم أنه الإسلام ورث البنت، اليوم نجد أنه كثير من المسلمين ما بيحبوا توريث البنات، وهذه من عادات الجاهلية. نسمع خاصة في الكرة في الأرياف والكرة، ما بده تلاقي الرجل بيموت والبنت الأخ الكبير أو الشباب بياخذوا كل الأرض وما بيعطوا البنت شيء، بتقول له: عمي ليش بده حقه؟ بيقول لك: هلا بياخذوا جوزة، جوزة بياخذ كل شيء، ورجل أجنبي لا ياخذنا مالنا، ده مال أبي. شوف هذه جاهلية، هذه جاهلية. أول شيء البنت لها حق مثلك في الأصل، يعني بغض النظر بدها النسبة لها حق مثلك، نص عليه القرآن الكريم. الأمر الثاني، لو إنه البنت أخذت المال ما ضروري زوجها يخليها إياه، هي لها حق يعني أنه هذا مالها. لذلك الإسلام ميز بين ذمة الرجل وذمة المرأة، ما في رجال تزوج المرأة إلا مصيتك لألي ونحن عايشين سوا، ما نقول هذا كلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان متزوج خديجة رضي الله عنها، كانت غنية وكان فقيرا صلى الله عليه وسلم، وكان ابن مسعود متزوج زينب كانت غنية زينب هو كان فقيرا، لدرجة أنه هي استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام أنه فيني أتصدق على زوجي ألا تصدقي عليه. فالإسلام ما عملوا ما يقولوا أجي واحدة، المرأة مالها ليس للرجل أن يتدخل فيه. كانت خديجة النبي زوجها عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها كانت تتاجر بمالها، ترسل الناس يتاجرون بمالها تعطيهم أجور والنبي لا يتدخل صلى الله عليه وسلم. هذا مالها؟ لذلك هذه من عادات الجاهلية اللي لازالت موجودة فينا. هذه من واقعنا، صورة من واقعنا تخالف الإسلام. صورة أخرى يأخذ الإسلام، صورة أخرى اليوم بنسمع الغربيين وحتى كثير من اللبنانيين وغيرهم ببلدنا عم بيطبلوا ويزمروا أنه أنتوا الإسلام ما أعطى المرأة حقوقها، سلبها حقوقها، وأنتوا عم تظلموا المرأة، وأنتوا عم تجبروا المرأة على الزواج وتفعلوا فيها وتظلموها حقها وتضطهدونها. حتى للأسف كثير مسلمين صدقوا الكلام، ما فهموا الإسلام. يا أخي أول شيء ما بدنا نحدثكم كيف كانت المرأة في الإسلام قبل الإسلام، كيف صارت في الإسلام. الإسلام أعطاها كل شيء، أعطاها الكرامة، أعطاها الحرية، أعطاها المال، أعطاها الميراث. ما بدنا نحكي هيك، أنتوا شو بدكم زيادة عما الإسلام أعطى المرأة؟ شو عم تطالبوا بزيادة؟ تقولوا الإسلام أخذ حقوق المرأة، شو الحقوق اللي أخذها الإسلام؟ بيقولك يا أخي أنتم بتمنعوها مثلا تمشي مثل ما بدها تشيل عن رأسها، ما بتخلوها. نحن بأوروبا البنت تمشي إن شاء الله بالظلط، ما حدا له عليها. طيب شو شغلة تانية؟ تقولك تمنعونا أن تخرج مع أي شاب تحبه وتشتهي بتطلع أيه وياه، أنتم تقولوا ممنوع، هذا سلب لحقوق البنت. طيب أمر ثالث بيقولك إذا البنت تزوج بنت أنتم بتمنعوها، نحن كله مسموح. منقول هذه أنتوا الحقوق اللي بتعتبرها حقوق للبنت والإسلام حرمها منها. منقول الإسلام لما حرمها من هذه الأشياء، هذه ليست حقوق البنت، هذه حق المجتمع أنه ما يكون في فساد ورزيلة فيه. بعدين هذه الأشياء تسلب كرامة البنت، تهدر كرامتها. أنت لما البنت تطلع مع أي شاب شو بقى ألف مزية أو فضيلة؟ بعدين مين من الشباب اللي هي تطلع معهم يرضى يتزوجها؟ بعدين أنتوا لما البنات تزوجت البنات عندكم، شوفوا يا عمي، شوفوا الآن أنتوا العقلاء عندكم ماذا يقولون عن مجتمعاتكم؟ العقلاء خبراء الاجتماع في أوروبا ماذا يقولون الآن؟ قرأوا الدراسات يا أخوذ الإسلام، عم بيقولوا يا عمي نحن الأوروبيين بعد 50 سنة، بعد 50 سنة ما بقى يبقى واحد أوروبي أصله أوروبي. ليش؟ بيقول نحن ما عم نتولد، ما عم نجينا أولاد. ليش ما عم يجينا أولاد؟ إذا البنت تزوجت بنت منها لها يجي ولاد، ولا رجل تزوج رجل منين؟ الأمر الثاني، الرجل ما بقى يتزوج بأوروبا، ما بقى رجال يتزوج مرأة. ليش؟ إجا القانون الأوروبي بيقول له إذا تزوجت المرأة بدها تأخذ نص مالك. أنت مليونير تزوج واحدة فقيرة وتاني يوم تاني يوم طلقتك، هي طلقتك تأخذ نص ثروتك ولو هي اللي طلقت. فصار الرجال ما قالوا قلبي يتزوج، إذا كان غني ما قالوا قلبي يتزوج، والمرأة إذا كانت غنية ما بقى لها تتزوج رجال، فوقفوا الزواج. فبيقول لك يا أخي ما دام القانون يسمح لي أطلع أقضي شهوتي بالخارج بدون زواج، ليش لا أقسم نفسي بالزواج وأعطيها نص مالي، أو هي تقول أعطي نص مالي؟ فبطلوا يتزوجوا وبطلوا يجيبوا أولاد. بيقول لك ليش أنا لجيب ولد منها وهذا الولد بكرة تتزوج واحد أجنبي يضربه كل يوم قتله، شو بدي؟ فبطلوا يجيبوا أولاد، فصاروا يتناقصون. فالآن خبراء الاجتماع عندهم في أوروبا ماذا يقولون؟ بيقول بعد 50 سنة ما بيبقى لا ألماني أصلي ولا فرنسي أصلي ولا بريطاني أصلي، وهذه البلاد أجوا الأجانب المسلمين سوريين وفلسطينيين وأتراك وعرب ومغاربة، وكل واحد بيجيب له 5-6 أولاد و7 أولاد. بعد 50 سنة المسلمين لح يغدوا أوروبا. فهن عم بيقولوا انتبهوا انتبهوا يا أوروبيين، انتبهوا، مسلمين لح يورثوا بلادكم بعد 50 سنة. بنقول هذا كله بسبب التزام المسلمين بدينهم وبسبب خروجكم عن الفطرة. هذا عقاب من الله لكم، أنتم خرجتم عن الفطرة. والآن بتلاقي الهان خاصة أن المسيحيين للأسف بيقلدوهم. الآن مقدمين قرار مشروع قانون في مجلس النواب، مقدمين نائب مسيحي أنه شو؟ أنه بدنا نعمل مثل الغرب، زواج مدني، والرجل يتزوج رجل، بنت تزوج بنت. يا عمي فيه على حولكم، ما شفتوا أنتوا شو صار بالغربيين والغربيات؟ هن تضجروا من قوانينهم، هن الآن يستاءون مستائين من أنظمتهم. ليش تقلدوهم؟ وللأسف في مسلمين مأيديهم على هذا الباطل. نسأل الله تعالى أن يبصرنا بدينه. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، ولا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.